بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا عند قوله وقال أيضا: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. كفر إجماعا، لماذا كفر إجماعا؟ لأنه أولا جعل هؤلاء بينه وبين الله جل وعلا وسائط، جعلهم وسائط بينه وبين الله جل وعلا، وهذه الوسائط عبدها مع الله أو عبدها من دون الله جل وعلا. وقد أشار إليه بقوله يتوكل عليهم، والتوكل عبادة جليلة من العبادات. قال: ويدعوهم ويسألهم. إذن هو كفر بهذا المعنى أو لأجل هذا المعنى، لأنه أولا اتخذهم وسائط فيما بينه وبين الله جل وعلا، وهذه الوسائط عبدها مع الله، فصرف إليها أنواعا وأنواع من العبادات بحجة أنها وسائط بينه وبين الله جل وعلا تشفع له عند الله يوم القيامة. وهذا كما ترون كفر إجماعا لأجل هذا المعنى. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقال أيضا: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. نقله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم، وذكره في مسألة الوسائط، ونقلته منه في الرد على ابن قرجيس.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: نقله عنه صاحب الفروع. صاحب الفروع هو محمد ابن مفلح، وهو أحد علماء الحنابلة الكبار، وكان من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن المقربين له، ومن المقربين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما معناه أنه لا يعلم تحت قبة الفلك رجلا أعلم بمذهب أحمد منهم، لا أعلم بمذهب أحمد من هذا الإمام. نص على هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كذلك منسوب من الحنابلة، أي ابن القيم رحمه الله تعالى ينسب إلى الحنابلة. وقد كان ابن القيم رحمه الله تعالى يستفيد منه، فأحيانا يسأله عن بعض المسائل التي لا يعرف فيها قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما ينص عليه في بعض مواضع من كتبه. وكتاب الفروع يعد من أفضل كتب الحنابلة التي يعتمدون عليها، لا سيما في التنبيه على المسائل الدقيقة من المسائل الفرعية، على المسائل الدقيقة من المسائل الفرعية من مسائل الفقه. قال: وصاحب الإنصاف. وصاحب الإنصاف هو سليمان، هو علي بن سليمان المرداوي. وكتابه الإنصاف هو على كتاب الفروع، تعليقا على كتاب الفروع، وهو كتاب نافع، وهو كتاب نافع يعتمد عليه كذلك كثيرا من علماء الحنابلة. وقد رأيت في مواضع كثيرة في بعض المسائل أو في كثير من المسائل الدقيقة التي في نظري وقصور مع القصور الموجود عندنا، نجد هذه المسألة يطرقها العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، وبالباحث لا نقف على أحد طرقها بهذا الطرق. فإذا نظرنا في كتاب الإنصاف وجدنا الكلام الطرق هنالك، وهذا يدل على أن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كان له عناية بهذا الكتاب، كان له عناية بهذا الكتاب لهذا المعنى، لأنه يتطرق إلى مسائل دقيقة من مسائل الفقه. وكذلك له عناية كبيرة صاحب الفروع وكذلك صاحب الإنصاف بنقل أقوال واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وصاحب الاختيارات استفاد كثيرا من هذه الكتب، البعلي رحمه الله تعالى استفاد كثيرا من هذه الكتب. قوله والإقناع، الإقناع لموسى الحجاوي، واسم الكتاب الإقناع لطالب الانتفاع، وهي جميعا من كتب الحنابلة، وفيها وفي إشارة إلى أنهم نقلوا هؤلاء كلهم هذا النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا يدل على اعتناء العلماء بأقوال هذا الإمام واعتمادها، هذا يدل على اهتمام العلماء رحمهم الله تعالى بأقوال وآراء ونقولات هذا الإمام، وكذا يدل على اعتمادها عندهم رحمهم الله. قال وذكره في مسألة الوسائط، وذكره في مسألة الوسائط مسألة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهي ضمن مجموع الفتاوى. قال ونقلته منه في الرد على ابن جرجيس، ابن جرجيس العراقي أحد القبوريين، أحد القبوريين قد رد عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى أكثر من رد على هذا القبوري، ولغيره كذلك من علماء الدعوة، من علماء دعوة التوحيد، لجماعة منهم رحمهم الله تعالى ردود على هذا القبوري. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وقال ابن القيم رحمه الله ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى.
قوله قال ابن القيم رحمه الله، تكرر معنا مرارا العلامة ابن القيم، وهو من أبر الناس وكذا أعلم الناس بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فابن القيم رحمه الله تعالى يقول ومن أنواعه، أي ومن أنواع الشرك كما قال الشارح، أي الشرك قال طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، قال وهذا أصل شرك العالم. تأمل إلى هذه العبارة الذي يقول هذا العالم المتبحر ابن القيم رحمه الله، يقول أصل شرك العالم، هذا أصل شرك العالم، أنهم أشركوا في هذا الباب في هذا المعنى في جعل الوسائط بينهم وبين الله جل وعلا، وفي الاستغاثة بالاستغاثة بهم وطلب الحوائج من أولئك، وطلب الحوائج من أولئك. ومن ها هنا نعلم السر الذي لأجله توسع الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب توسعا كبيرا. لماذا؟ لأن هذا كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وذكر غيره أكثر شرك المشركين من هذا الباب، بل وها هنا ينبه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا هو أصل شرك العالم، هذا هو أصل شرك العالم، وهذه فائدة جليلة، هذه فائدة جليلة من العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكرها الشارح في هذا الموطن. قال فإن الميت، وهذا تعليل، وهذا تعليل أن هذا شرك العالم، قال فإن الميت قد انقطع عمله كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. قال رحمه الله وهو لا يملك، انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه لنفسه نفعا ولا ضرا، هو لا يملك لنفسه ماذا؟ نفعا ولا ضرا، فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله. وهذا كما قال من جهله بالشافع والمشفوع عنده، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، جهله بمن؟ بهذه الوسائط، بهذه الواسطة، وكذلك بجهله بماذا؟ بالله رب العالمين. إذن حصل من هذا المشرك جهل من جهتين، جهل بهذه الواسطة، إذ أنه جعل لها من القدرة على التوسط والقدرة على جلب نفع ذلك الداعي أو دفع ضره، وكذلك جعل لها من المكانة التي استحقت بها أن تعبد من دون الله جل وعلا، فتقرب إليها بأنواع من القرب. هذا جهل بهذا الشافع، لأن الشافع لا يملك لنفسه ماذا؟ ضرا ولا نفعا، فضلا عن غيره. إذا كان لا يستطيع أن يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يستطيع أن ينفع غيره أو يدفع عن غيره الضر؟ هذا باعتبار الشافع. وباعتبار المشفوع كذلك جهل هذا المشرك حق الرب جل وعلا، ولم يقدر ربه جل وعلا حق تقديره، وذلك من أمور، وذلك من وجوه. أولا أنه أشرك بالله جل وعلا معه غيره، فلم يخلص العبادة لله جل وعلا. ثانيا أنه أساء الظن بالله، إذ أنه جعل لم يطلب حوائجه من الله جل وعلا مباشرة، وإنما ظن أن الله جل وعلا مثل ملوك الدنيا لا يتوصل إليه إلا بماذا؟ إلا بالوسائط. وهذا فيه تنقص في حق الله جل وعلا باعتبارات، منها تشبيه الخالق أو تشبيه نعم تشبيه الخالق بماذا؟ بمخلوق. وفيه كذلك أن الله جل وعلا لا يطلع على أحوال عباده، فلا يجيب داعيا ولا يعطي سائلا، وهذا فيه من التنقص ما فيه. إلى جانب هذه الأمور، إلى جانب هذه الأمور، أن هذا المشرك أوجب على الله جل وعلا أن يقبل شفاعة ذلك الشافع، أوجب على الله جل وعلا أن يقبل شفاعة ذلك الشافع، وهذا سوء أدب مع الله، سوء أدب مع الله. فجعل الله، جعل الله سبحانه وتعالى كملوك الدنيا، أنه إذا جاءهم الشفعاء من الوزراء والوجهاء سيجب عليهم أن ماذا؟ أن يستجيبوا لشفاعتهم. كذلك قالوا في حق الله جل وعلا إذا جاءهم أهل الوجاهة وأهل الجيهان وجب على الله جل وعلا أن ماذا؟ أن يستجيب لهم. واضح جماعة؟ لف فيه سوء أدب مع الله. إذن كما قال رحمه الله، وهذا من جهله، أي من جهل هذا المشرك الذي اتخذ هذه الوسائط، قال من جهله بالشافع كما تقدم، ومن جهله كذلك بماذا؟ بالمشفوع عنده، بالمشفوع عنده وهو الله سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي في رده على السبكي في قوله إن المبالغة في تعظيمه أي الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به، واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين، وأنه يشفع في من شاء ويدخل الجنة من شاء من يشاء. فدعوى وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين.
طيب، أولا قوله قال الحافظ محمد ابن عبد الهادي هو أحد كذلك الحفاظ الكبار المشهورين من تلاميذ ذلك العالم المبارك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كما ترون أئمة كانوا تحت يديه تتلمذوا على يديه كلهم كالشمس في رابعة النهار كلهم كواكب مضيئة نفع الله جل وعلا بها البلاد والعباد. فالحافظ محمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى رد على السبكي، والسبكي ألف كتابا رد فيه على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد موت شيخ الإسلام، بعد أن مات كتب كتابا يرد فيه على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسائل التي أنكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبينها بيانا ساطعا بحجة الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة من مسائل، من نفي مسائل التوسل الغير المشروع وكذا الاستغاثة الغير مشروعة وما شابه ذلك من مسائل التي بينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بيانا شافيا كافيا. فلما مات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتب هذا السبكي كتابا يرد فيه على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وللأسف ملأه بالباطل والزور. فلأجل ذلك كان من فضل الله جل وعلا الرد عليه هذا الإمام محمد ابن عبد الهادي رحمه الله. وقد ذكر بعض أهل العلم قالوا إن هذه لعلها من النعم، لأنه لو تكلم أو رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومعروف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كالبحر الخضم رحمه الله تعالى، ربما رد عليه بجواب إجمالي مع إحالات على كتبه الأخرى كما هو عادته رحمه الله، يتكلم يرد عليه ثم يقول وقد بسطنا هذا في كتاب كذا وكذا، وقد بسطنا هذا في موضع آخر وما شابه ذلك. ولكن لما كان الراد الحافظ محمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب حصل من التفصيل الشيء الكثير، فرد عليه من جهة الحديث ومن جهة الآثار ومن جهة المعاني المذكورة، فرد عليه من عدة جهات بردود علمية مفيدة أثنى عليها أهل العلم. والكتاب لم يكمل، وأكمله بعض المتأخرين أيضا. فالحاصل أنه إن مما ذكره السبكي في ذلك الكتاب أن قال إن المبالغة في تعظيمه أي الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة. واضح يا جماعة؟ هذا يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يقول لا يجوز شد الرحال إلى القبر الشريف، لا يجوز شد الرحال إلى القبر الشريف أي إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال هؤلاء ماذا؟ فقال هؤلاء ما قالوا؟ قال السبكي رحمه الله تعالى إن المبالغة في تعظيمه أي الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة. وهذا كما ترون يا جماعة رد على شيخ الإسلام أن المبالغة ما هو تعظيم الرسول وتوقيره التوقير الشرعي، لا، المبالغة في تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ واجب. قال الإمام محمد ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى قال إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب، تأمل إلى هذه المعاني الدقيقة الذي نبه عليها هذا الإمام، قال إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما. واضح يا جماعة؟ لأن طرق أهل الأهواء أن يأتوا بماذا؟ بعبارات مجملة. فهو يقول إن المبالغة في تعظيمه واجبة. قد يقول قائل هذا كلام ليس بصحيح، يقول إذن لا يعظم الرسول، واضحة جماعة أم لا؟ وإذا قال صحيح قال إذن يقر ما نحن عليه من ماذا؟ من الطواف، من الاستغاثة، من إلى غيرها، من ماذا؟ من الباطل. واضحة جماعة أم لا؟ طريقة أهل الأهواء أنهم يأتون بالعبارات المجملة التي تحمل حقا وباطلا. لذا كان من طريقة أهل الحق أهل السنة والجماعة أن يستفصلوا في مثل هذه المقامات. واضحة جماعة. فقال الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كروبات المكروبين، وأنه يشفع في من يشفع في من يشاء، ويدخل الجنة من يشاء، فدعوى وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين. لماذا؟ لأن هذه الأمور من خصائص الرب جل شأنه ومن حقوق الإلهية، فصرفها لغير الله جل وعلا شرك بالله، فكيف بالمبالغة في ذلك؟ إنما هو مبالغة في الكفر والشرك والعياذ بالله. واضح هذا جماعة أم لا؟ كما ترون معاني لا يستحقها إلا من؟ لا يستحقها إلا الله، لا يستحقها إلا الله رب العالمين سبحانه وتعالى، من السجود والطواف واعتقاد أنه يعلم الغيب وكذلك يملك النفع والضر ويدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء النار إلى غير ذلك من المعاني. هذه الأمور هي من خصائص من؟ من خصائص من؟ من خصائص الله جل وعلا. فزعم هذه الدعوة أنها تجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كما قال رحمه الله تعالى، قال هذا التعظيم مبالغة في الشرك، أي ليس شركا فقط بل هو مبالغة في ماذا؟ في الشرك، بمعنى أنه من أكبر الشرك وأفرى الفرى. قال وانسلاخ من جملة الدين، وانسلاخ من جملة الدين. واضح جماعة أم لا؟ قد يقول قائل قوله رحمه الله تعالى إن يدل على ماذا؟ على أن هناك قسم آخر، ولكن الشارح رحمه الله تعالى لم يذكره لأنه اكتفى بالمقصود والمراد. واضح جماعة أم لا؟ والثاني أنه إن أريد به تعظيمه وتوقيره، التعظيم الشرعي والتوقير الشرعي، فهذا الذي نقول به ويقول به من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي رددت عنه. واضح جماعة أم لا؟ فهذا حاصل، ولكنهم هم يريدون القول الأول، ولكن أتوا بعبارة ماذا؟ بعبارة مجملة تحمل حقا وباطلا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر.
وهذا واضح. لماذا يكفر؟ للمعنى السابق، وذلك لأنه يزعم بأن لهذه الأرواح علم عام محيط. واضح يا جماعة أم لا؟ علم عام محيط، تعلم أحوال الناس وأحوال العباد، فتسمع أصوات الملهوفين وتجيب من استغاث بهم، وهذا كما ترون كذلك حق لله جل وعلا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. واضح يا جماعة أم لا؟ من ذا الذي قال الله جل وعلا في كتابه الكريم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء؟ إذن العلم خاص بالله جل وعلا، وإنما يعلم من شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. واضح هذا جماعة أم لا؟ إذن هو من الشرك، لأن فيه ماذا؟ لأن فيه معنى المشاركة في علم الله جل وعلا، وزعم أن غير الله جل وعلا يعلم علما كعلم الله جل وعلا، علم محيط بكل المعلومات. واضح جماعة أم لا؟ وهذا باطل ومنكر من القول وزورا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وقال شيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة هذا، وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم.
يدعون أن للأولياء
تصرفات أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم تكشف المهمات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين أن ذلك منهم كرامات، وقالوا منهم إبدال وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور. قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادرة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة، وفي التنزيل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال: فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، فيرده قوله تعالى: آلهة إله مع الله، وقوله: ألا له الخلق والأمر، وقوله: لله ملك السماوات والأرض، ونحوها من الآيات الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقا. وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه، كقوله تعالى: هل من خالق غير الله، وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال: فقوله في الآيات كلها من دونه، أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقده من ولي وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره. إلى أن قال: إن هذا لقول وخيم وشرك عظيم. إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة.
معنى أشنع وأبدع
من القول بالتصرف في الحياة.
نعم، معنى أشنع وأبدع من البدعة، وليس من الشيء البديع الجميل، ولكن المراد به من ماذا؟ من الشيء المحدث. والبدعة قد تكون شركية كفرية، وقد تكون ماذا؟ قد تكون مفسقة. وهذا الكلام المذكور الذي ذكره هذا الشيخ رحمه الله تعالى سمع الله الحلبي كلام واضح مقرر لما تقدم مما كان عليه الناس في زمنه وقبل زمنه وإلى زمننا هذا من الغلو في الصالحين، بل قد يغلون في أناس يظنونهم بأنهم صالحين وهم من أبعد الناس عن الله جل وعلا، من أبعد الناس عن الله جل وعلا، فقد يتقربون إلى بعض الزنادقة، فبعضهم يعبد ابن عربي الطائي الزنديق الخبيث، ومنهم من يعبد ابن الفارض كذلك زنديق من الزنادقة، ومنهم من يعبد الحلاج كذلك زنديق من الزنادقة، وعدد من هؤلاء زنادقة، ومع هذا يعبدونهم ويعتقدون فيهم هذه المعاني التي ذكرها الشيخ من التصرفات في الكون، من التصرفات في الكون. وسيأتي بإذن الله عز وجل لهذا مزيد. فالحاصل من هذا أن هذه بعض الأمور التي حصلت وتحصل في أزمنة مضت وفي هذه الأزمنة، والله أعلم إلى متى تحصل من غلو هؤلاء الصوفية القبورية الغلاة في المشائخ حتى يعتقدون في هؤلاء المشايخ أن لهم تصرفا في الكون. وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل هذا المعنى، إذ أنهم يعتقدون أن منهم أبدالا ونقباء وكذلك الغوث وما شابه ذلك من هذه العبارات الفاسدة الخبيثة التي سيأتي بيان معناها بإذن الله عز وجل. والشيخ رحمه الله تعالى كما ترون يذكر أدلة. قد يقول قائل لماذا يقول أإله مع الله؟ ما وجه هذا الشاهد؟ قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، ما هو وجه الشاهد؟ الشاهد أن هؤلاء يعتقدون أن في هذه أنهم يعتقدون أن في هذه المشائخ لهم تأثير على الكون، يعتقدون في أن لهم تأثيرا على الكون، فيقولون في هؤلاء مثلا في الأبدال، في هؤلاء الأبدال والنقباء وما شابه ذلك، يقولون النقباء 300، النقباء 300، واضح يا جماعة، والمراد بهم هؤلاء كلهم صالحون، ولكن هم في الصلاح ماذا؟ على درجات ومراتب، على درجات ومراتب، فمن هذه المراتب النقباء. كم النقباء هؤلاء؟ النقباء قالوا 300. قال وهم الذين نقبوا الكون، سموا نقباء لأنهم ماذا؟ لأنهم نقبوا الكون، وخرجوا إلى فضاء شهود المكون، وخرجوا إلى فضاء شهود المكون، ومسكنهم المغرب. تحبون أن تكتبوا هذا يا جماعة؟ إذا نسرعوا، النقباء 300، توا في الدفتر حتى تسرعون أحسن، توا في الدفتر في آخر الدفتر، ثم اكتبوا كيف شئتم حتى يسرع الكتابة. طيب، فالنقباء 300 وهم الذين نقبوا الكون، وخرجوا إلى فضاء شهود المكون، فيقولون مسكنهم المغرب، مسكنهم المغرب. والنجباء 70 وهم السابقون إلى الله، وسموا بذلك لنجابتهم، ومسكنهم مصر. والأبدال 40 ومسكنهم الشام. والأخيار 7 وهم السياحون في الأرض. والأوتاد أربعة موزعون على زوايا من الكون ليكونوا ركنا له. والقطب والغوث، القطب هو الغوث ويكون واحدا، وهو القائم بحق الكون. والمكون، وللقطب الخلافة الباطنة وروحانية الكون الذي عليه مداره. وعندهم يقولون، وفي ضمن هؤلاء أيضا طبقات لكن نحن اختصرنا، يقولون إذا فني الأول الذي بعده ينوب مكانه، والذي بعده ينوب مكان الذي تقدم، وهكذا يحصل ماذا؟ تقدم. يحصل ماذا يا جماعة؟ تقدم. مثلا النقباء يصيرون ماذا؟ 70 منهم يصيرون ماذا؟ يصيرون نجيبا. والنجباء يصير منهم 40 أبدالا، وهكذا. وهذا كما ترون لهؤلاء كلهم وظيفة في ماذا يا جماعة؟ في الكون، وظيفة في الكون، فالغوث هو الذي عليه مدار الكون. مدار الكون على ماذا؟ على هذا الغوث الذي يسمونه ماذا؟ القطب، يسمونه كذلك ماذا؟ القطب. فلهذا القطب يستطيع التصرف بماذا؟ بهذا الكون، يصرف هذا الكون كيف شاء، يصرف هذا الكون كيف شاء. واضح يا جماعة أم لا؟ ثم لهذا القطب تحته ماذا؟ دونه في الدرجة من كان في الدرجة التي قبلها، وهم من؟ الأوتاد، أوتاد أربعة. هؤلاء ماذا؟ لولا هؤلاء الأوتاد لاضطربت الأرض. واضح يا جماعة؟ إذن الأرض ما الذي يمسكها؟ وما الذي يثبتها؟ وما الذي يجعلها تستقر وتقر؟ هؤلاء الأربعة. واضح يا جماعة؟ ثم فوق هؤلاء الأربعة آخرون، وهم ماذا؟ السياحون، سبعة سياحون في الأرض، وكذلك لهم أعمال وتصرفات في الكون. واضح يا جماعة؟ الشاهد من علم هذه المعان علم لماذا الشيخ رحمه الله تعالى قال: وأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات. واضح يا جماعة؟ لماذا؟ لأن الأولياء منهم القطب، وهذا الذي الكون تحت يديه، هو الذي يحرك الكون كيف شاء. ثم الأقطار كذلك الذين بهم يستقر هذا الكون، إلى غير ذلك من الافتراءات والباطل والشرك المحض بالله جل وعلا. لذا قال الشيخ: أإله مع الله؟ واضح يا جماعة؟ أإله مع الله يدبر الكون؟ أإله مع الله يسير الكون؟ أإله مع الله يحيي ويميت ويرزق ويغيث؟ أإله مع الله؟ لا إله مع الله. واضح يا جماعة أم لا؟ وكذلك قال: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. وهذا من الأسلوب العربي الذي يدل على ماذا؟ على الاختصاص والحصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ الحصر. له خبر مقدم. واضح يا جماعة؟ الخلق والأمر، الخلق مبتدأ مؤخر، وتقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا يا جماعة؟ إذن هذا خاص بالله، له لله جل وعلا ماذا؟ التصرف في الكون وحده. لا إله إلا هو، لا خالق إلا هو، لا مدبر إلا هو سبحانه وتعالى. إذن لماذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية هاهنا؟ لأجل هذا المعنى. وقوله: لله ملك السماوات والأرض. من يملك السماوات والأرض؟ ومن يحركها؟ ومن يدبرها؟ ومن يمدها إلى غير ذلك؟ هو الله جل وعلا. إذن لا أحد مع الله جل وعلا تصرف في شيء من هذا الكون، لا القطب ولا غيره من هؤلاء الذين يزعمون أن لهم تصرفات في الكون، تصرفات باطلة لم ينزل الله جل وعلا بها من ماذا؟ من سلطان. إذن هذا كما ذكر رحمه الله تعالى من الشرك، من الشرك الواضح. لذا قال ربنا جل وعلا منكرا على هؤلاء وأمثالهم ونظائرهم: هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ الجواب: لا، الكل يقرون إلا هؤلاء المخذولين ممن قد طمست أبصارهم وكذلك انقلبت فطرهم. قال سبحانه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إذن الذين يدعون هؤلاء ما يملكون شيئا ولو كان قطميرا، وهو الغشاء الذي على النواة من التمر، الخيط الذي على النواة من التمر، لا يملكون، أي لا يملكون شيئا ولو كان شيئا حقيرا، ولو كان شيئا دقيقا صغيرا، لا يملكون شيئا. واضح يا جماعة؟ قال سبحانه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. إذن هم في ماذا؟ هم في عالم آخر، لا يسمعون دعاءكم. قال: ولو سمعوا، على سبيل الفرض لا على الحقيقة، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. واضح يا جماعة؟ لا يستطيعون أن ينفعوكم بشيء لو فرض أنهم يستمعون لأصواتكم فإنهم لا يقدرون على إجابتكم. قال ربنا جل وعلا: ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن هؤلاء المتبوعين يتبرؤون بل ويكفرون بهؤلاء الأتباع. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. انتهت، تقطعت بهم ماذا؟ الأسباب. ما هناك إلا التبرؤ. كنا نعبدكم نتبرأ منكم. واضح يا جماعة؟ لا. أين عبادتكم؟ أين عبادتهم لهم؟ الجواب: يتبرؤون منهم لما يرون من هول العذاب يوم القيامة. بل إبليس نعوذ بالله منه ولعنه الله يوم القيامة يتبرأ. يوم القيامة ماذا؟ يتبرأ. قال الله جل وعلا: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، إلى آخر ما ذكره الله جل وعلا من حواره مع هؤلاء. إذن لا ينفعونهم. هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. أين الأقطاب؟ لا ينفعونهم. أين الأوتاد؟ لا ينفعونهم. أين الجواب؟ أنهم ماذا؟ لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا في الدنيا، وكذلك يوم القيامة يتبرؤون منهم. هذه حقيقة يجب الإيمان بها، ولكن عند من وفقه الله جل وعلا للخير والهداية. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال: كل نفس ذائقة الموت. وقال: كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث. فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة أو نقصان. فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره، فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة. قل أنتم أعلم أم الله؟
وهذا كما ترون كلام واضح مبين بالأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين لنا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أولياء الرحمن هم أولياء للرحمن جل وعلا، إذا تكلموا أو احتجوا بكتاب أو بسنة، احتجوا بالكتاب أو بسنة، لا يخرجون عن هذا المعنى. قلوبهم معلقة بالله جل وعلا، أمورهم يرجعونها إلى الله جل وعلا، أبصارهم وجوارحهم وظاهرهم وباطنهم كلهم لله جل وعلا، كما أمرهم ربنا جل وعلا في أمره لرسوله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا حال أهل الإيمان، لله رب العالمين، لا لقطب ولا لغوث، لا لأوتاد ولا لنجباء ولا لأبدال ولا إلى نقباء، لا، بل إن أمرهم كله لله جل وعلا. لذا جعل الله جل وعلا لهم من النور والبصيرة، جعل الله جل وعلا لهم من النور والبصيرة، إذ أنهم إذا تكلموا بنور الله جل وعلا. انظر إلى هذه الحجج الساطعة والبينات الواضحة من هذا الشيخ العلامة رحمه الله تعالى، كيف يسوق هذه الأدلة الواضحة البينة على هذه المسألة. وهذا كما سمعتم من التوفيق الذي يجعله الله جل وعلا لأوليائه لأهل الحق. إن تنصر الله ينصرك، من نصر الله جل وعلا نصره الله جل وعلا، من صدق مع الله جل وعلا صدقه الله جل وعلا. فانظر إلى هذه الأدلة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إنك ميت وإنهم ميتون. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين يقول له ربنا جل وعلا إنك ميت وإنهم ماذا؟ ميتون. وقال ربنا جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قل لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا، لا يملك لنفسي ماذا؟ ضرا ولا رشدا. إذا كان هذا حال الأنبياء وهم أقرب الناس إلى الله، فكيف الحال في غيرهم؟ قال رحمه الله فجميع ذلك وما نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة أو نقصان، فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن ماذا؟ تصرفا في ماذا؟ في غيره. وهذه حجة واضحة وكلام بين لا يحتاج إلى مزيد. فضل.
قال رحمه الله تعالى وقال وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني.
وهذا من التلبيس والتدليس، إذ أن أهل الباطل حتى يروج باطلهم لا بد أن يدخلوا فيه شيئا من الحق، فهم إذا سمعوا من أهل السنة والجماعة من أهل التوحيد إنكار هذه المنكرات الواضحة الساطعة البينة قالوا أنتم لا تحترمون الأولياء ولا تقدرون الأولياء وتنكرون كرامات الأولياء. واضح يا جماعة؟ أنتم يا أهل الحق يا أهل السنة والجماعة تنكرون كرامات الأولياء، وهذه ضلالة، وهذه ماذا؟ ضلالة. واضح يا جماعة أم لا؟ وهل هذا القول حق؟ الجواب هذا باطل، بل أهل السنة والجماعة يقررون في كتبهم في كتب العقائد يقررون فصولا خاصة في هذا المعنى في معرفة كرامات الأولياء وتقرير كرامات الأولياء، ولكن أهل السنة والجماعة يفرقون بين معرفة ذلك والإيمان بذلك وبين جعل ذلك بابا وطريقا واسعا إلى الشرك بالله جل وعلا. أهل السنة والجماعة يقرون بكرامات الأولياء لأنها ثابتة بالكتاب والسنة، فمن الكتاب قصة مريم عليه السلام بنت عمران حينما ماذا وضعت ولدها عيسى عليه السلام، ماذا قال لها ربنا جل وعلا؟ وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. المرأة رضي الله عنها ورحمها الله كانت في حال ماذا؟ الولادة. كيف تكون المرأة في حال ولادة؟ أضعف ما تكون. واضح يا جماعة؟ أمرها ربنا جل وعلا أن تهز جذع النخل فتساقطت عليها ماذا؟ الرطب. وكذلك أخبر الله جل وعلا في كتابه عن زكريا أنه ما دخل عليها إلا وجد عندها ماذا؟ رزقا. قال الله جل وعلا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. واضح يا جماعة؟ قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند من؟ من عند الله. من عند من؟ من عند الله جل وعلا. إذن هذه من كرامات الأولياء أم لا؟ في كتاب الله جل وعلا. ومن كرامات الأولياء في كتاب الله جل وعلا ما حصل لأصحاب الكهف، ما حصل لأصحاب الكهف، كم ماتوا كم ناموا وكم جلسوا وكم ماكثوا في الكهف؟ أكثر من 300 سنة. واضح يا جماعة أم لا؟ ثم بعثهم الله جل وعلا، هذه كرامة أم لا؟ حفظهم حفظ الله فحفظهم الله جل وعلا. الرجل الذي مر على قرية قال أن يحيي هذه الله بعد موتها كما ماته الله جل وعلا 100 عام ثم بعثه. قال كم لبث؟ قال لبثتهم قال يوما أو ماذا أو بعض يوم. هذه من كرامات الأولياء أم لا؟ هذه كرامات نقر بأنها كرامات. كذلك ما ذكره هاهنا من قصة أسيد بن حضير رضي الله عنه. أسيد بن حضير قد ثبت في الصحيح رضي الله عنه وأرضاه أنه كان إذا خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وبشير بن سعد لكل واحد منهم معه عصا في الليلة المظلمة فيضيء لهم العصا يضيء لهم أطرف العصا فيكون لهم كماذا؟ إنارة بين أيديهم تكون لهم إنارة بين أيديهم. وكذلك جاء عنه أنه كان إذا صلى وقرأ سمع أو وجد أشياء فقيل تلك السكينة تنزلت عليك تلك السكينة تنزلت عليك أي الملائكة تنزلت يسمعون ماذا؟ يسمعون تلاوته وصلاته. واضح يا جماعة؟ وهذه كذلك من ماذا؟ من الكرامات. ولها نظائر ولها نظائر كثيرة وهناك كتب مؤلفة في هذا الباب. وكذلك أبو مسلم الخولاني والشيخ رحمه الله تعالى يشير إلى قصة أبي مسلم الخولاني وهي قصة مشهورة. يذكرون أنه أن الأسود العنسي صاحب صنعاء ألقاه في النار فخرج منها لم تضره بشيء فلما جاء في عهد عمر على عمر قال أين هو؟ فلما جاء سلم عليه عمر وقال الحمد لله الذي أراني من أمة محمد ما صنع الله جل وعلا بخليله أو كما قال. والقصة فيها ضعف على شهرتها. الحاصل أن هناك فرقا بين كرامات الأولياء فنقر أن الأولياء كرامات، ولكن هل الأولياء يتكلفون الكرامة أو أن الكرامة تكون للولي إذا أراد أم أنها من الله جل وعلا؟ تكون من الله جل وعلا. سميت كرامة لأن الله جل وعلا يكرم بها من شاء. واضح يا جماعة؟ وليس كل من وقعت له كرامة هو أفضل ممن لم تقع له كرامة. واضح يا جماعة أم لا؟ وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا المعنى فقال لو نظرنا في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الكرامات الظاهرة الذي هي كرامات مشهورة عند الناس لوجدنا ذلك قليلا. لماذا؟ لإيمانهم الراسخ العظيم بخلاف غيرهم ممن جاء بعدهم قد ظهرت فيهم الكرامات الشيء الكثير. لماذا؟ لأن الكرامة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيها معنى من معاني تقوية إيمان العبد. واضح يا جماعة أم لا؟ فيها معنى من معاني تقوية إيمان العبد. من يحتاج إلى تقوية؟ ها يا جماعة، من كان إيمانه ليس كإيمان من لم يحتج إلى ذلك؟ لذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لتمام إيمانهم وكماله لم يحصل لهم من هذه الكرامات إلا الشيء ماذا؟ اليسير. بخلاف من بعدهم لما كانوا دونهم حصلت وظهرت فيهم الكرامات. والحاصل من هذا أن أعظم كرامة ينالها العبد ما هي؟ تقوى الله، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أعظم الكرامة دوام الاستقامة. أعظم كرامة يكرمك الله جل وعلا بها أن تديم ماذا؟ أن تكون دائما على استقامة وعلى طاعة الله جل وعلا. هذه أعظم كرامة أكرمك الله جل وعلا بها. وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذه كذلك من كلماته التي تكتب بالذهب لا بمائه، قال إن الله جل وعلا أمرك بالاستقامة فلا تكن طالبا للكرامة. أو كما قال رحمه الله، الله جل وعلا هل أمرنا بتحصيل الاستقامة أم بتحصيل الكرامة؟ ها يا جماعة، بتحصيل الاستقامة. فاستقيموا إليه واستغفروه، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الله جل وعلا أمر بماذا؟ بالاستقامة. فكن طالبا للاستقامة لا تكن طالبا لماذا؟ للكرامة. هؤلاء المتصوفة أشد ما يريدونه ماذا يا جماعة؟ الكرامة. وانظر إلى حالهم كيف حال كيف كيف حالهم في ماذا؟ في الاستقامة. هم من أخذل الناس الذين خذلهم الله جل وعلا فصاروا إلى ما صاروا إليه من الشرك بالله والعياذ بالله. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.